جيش الاحتلال يعترف بأن المنظومة الأمريكية استطاعت اعتراض 2 فقط من الصواريخ الإيرانية التي استهدفت الكيان. وتواصل الاعتصامات الداعمة لغزة في الجامعات الأمريكية والسلطات تواصل قمعها بالقوة. يسعد المساء أيها الأحبة وإليكم تفاصيل النشرة. أكد قائد الثورة الإسلامية آيت الله السيد علي الخامنئي أن غزة اليوم هي قضية العالم الأولى وأن الاحتلال وحماته لا يستطيعون إبعادها عن دائرة الاهتمام. وتطرق سماحته أمام جمع المعلمين إلى ثورة الجامعات بأمريكا وأوروبا وما عكسته من اهتمام عالمي بالقضية الفلسطينية مؤكدا أن الشعوب باتت حساسة تجاه غزة. ولفت إلى سلمية الحركة الطلابية في أمريكا والتعامل العنيف معه وشدد على أن القضية الفلسطينية لا تحل إلا بعودة فلسطين لأهلها، موضحا أنه يخطئ من يتصور أن التطبيع مع الاحتلال أو المد بعمره لعقدين أو 3 يمكن أن يحل الأزمة. قال قائد قوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي إن الاحتلال تلقى بعملية طوفان الأقصى هزيمة أمنية، لكنه واجه هزيمة في الردع من خلال عملية الوعد الصادق. وأكد اللواء سلامي أن ساعات تنفيذ الوعد الصادق أدخلت الخوف والهلع والقلق بنفوس الصهاينة، وقال إن هذه العملية قابلة للتكرار وهذا يدل على معادلتنا الجديدة، معتبرا قرار تنفيذ العملية بأنه الأكثر استثنائية الذي اتخذه النظام وأظهر قوة إرادة الشعب الإيراني. هذا وكشفت إذاعة جيش الاحتلال أن المنظومة الأمريكية تمكنت فقط من اعتراض 2 من الصواريخ البالستية الإيرانية 8 التي أطلقها صوب الكيان الإسرائيلي في 13 نيسان الفائت. ارتكبت قوات الاحتلال الصهيوني 4 مجازر جديدة بحق المدنيين في غزة خلال 24 ساعة الماضية، راح ضحيتها أكثر من 30 شهيدا وعشرات الجرحى. وزارة الصحة في القطاع أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 34,000 ونحو 570، مشيرة إلى تجاوز تعداد المصابين حاجز 77,760 منذ بدء العدوان. وكان الطيران الحربي الصهيوني شن عدة غارات على غربي مدينة غزة وشارع الجلاء، فيما استهدف مخيم الشابورة وخزان للمياه برفح جنوبي القطاع بالتزامن مع قصف مدفعي. تصاعدت حدة الخلافات بين قادة الكيان الصهيوني على خلفية العدوان المتواصل على قطاع غزة. الإعلام العبري ذكر أن الخلافات وصلت إلى حد الاتهام بالخيانة والتهاون مع حركة حماس، مضيفا أن زعيم المعارضة يائير لبيد اعتبر عدم توصل أي طرف لصفقة مع المقاومة يهدف إلى تدمير الكيان على حد قوله. إلى ذلك طالب الجنرال غادي آيزنكوت الذي يشغل منصب وزير بحكومة الحرب بإبرام صفقة تبادل الأسرى مع حماس و انهاء الحرب. اقتحمت الشرطة في ولاية نيويورك الأمريكية جامعة كولومبيا وأقدمت على فض الاعتصام الطلابي الرافض للعدوان على غزة. وطلبت رئاسة الجامعة من الشرطة البقاء في الحرم الجامعي لأيام، فيما اعتقلت السلطات نحو 1,000 متظاهر بأكثر من 25 جامعة في البلاد منذ بدء الحراك الطلابي. وفي غضون ذلك استخدمت قوات الأمن قنابل الغاز لفض اشتباكات بين طلاب محتجين وآخرين مؤيدين للكيان الصهيوني بجامعة كاليفورنيا. وفي ولاية رود آيلاند رضخت إدارة جامعة براون لمطالب المحتجين بعد موافقتها على تنظيم استفتاء حول سحب الاستثمارات من الاحتلال الغاصب. للمزيد بشأن التظاهرات المتواصلة في الجامعات الأمريكية ضد العدوان الإسرائيلي على غزة وتنديدا بدعم واشنطن للكيان سياسيا وتسليحيا، نتابع هذا التقرير.
مع تصاعد موجة التظاهرات والاعتصامات الرافضة للعدوان الإسرائيلي على غزة في عدد من الجامعات الأمريكية، اقتحمت شرطة مدينة نيويورك حرم جامعة كولومبيا واعتقلت عشرات الطلاب المتضامنين مع فلسطين. وقامت الشرطة بإخراج المتظاهرين والصحفيين من محيط قاعة هاميلتون التي يعتصم فيها طلاب وأساتذة يطالبون بوقف العدوان على قطاع غزة. وقالت جامعة كولومبيا إنها تأسف لأن المتظاهرين اختاروا تصعيد الوضع عبر تصرفاتهم، معتبرة أنه لم يكن أمامها خيار آخر بعد أن تم احتلال قاعة هاميلتون وتخريبها على حد قولها. من جانبها طلبت رئيسة جامعة كولومبيا نعمة شفيق من شرطة نيويورك البقاء في حرم الجامعة حتى 17 من مايو أيار الجاري لضمان عدم نصب مزيد من خيام الاعتصام. في سياق متصل أعلنت جامعة نورث كارولينا اعتقال 36 متظاهرا كانوا معتصمين داخل الحرم الجامعي المطالبة بوقف العدوان على القطاع، مضيفة أن 17 من المعتقلين غير منتسبين للجامعة. وفي جامعة فيرجينيا كومونولث اعتقلت الشرطة 13 متظاهرا بينهم 6 طلاب خلال احتجاجات في حرمها الجامعي ضد العدوان الإسرائيلي على غزة. وقد أحصت صحيفة واشنطن بوست احتجاز 1200 طالب من الجامعات في أنحاء الولايات المتحدة حتى الآن. من جهتها أنذرت إدارة معهد ماساتشوستس التكنولوجيا الطلاب المحتجين بفض اعتصامهم خلال 24 ساعة. كما أعلنت جامعة كاليفورنيا أنها اتخذت إجراءات لزيادة موظفي إنفاذ القانون في الحرم الجامعي بسبب المشاجرات وسط استمرار الحراك الطلابي المناصر لغزة. في هذه الأثناء قال مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك إنه منزعج من الإجراءات القاسية التي تتخذها قوات الأمن الأمريكية خلال محاولات تفريق احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في جامعات أمريكية. وشدد تورك في بيان على أن الممارسات المشروعة لحرية التعبير لا يمكن الخلط بينها وبين التحريض على العنف والكراهية.
استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان تجمعا لجنود الاحتلال الصهيوني في محيط ثكنة برانيت بالصواريخ وقذائف المدفعية، محققة إصابة مباشرة بالموقع. وسائل إعلام الكيان اعترفت بدوي صفارات الإنذار في العديد من المستوطنات بعد إطلاق صاروخين نحو الجليل الغربي المحتل. وكانت قوات حزب الله وجهت ضربة إلى مبنيين يتحصن فيهما جنود صهاينة في مستوطنة المطلة، ما أدى إلى تدميرهما بالكامل، فيما قصفت موقع الرادار بمزارع شبع المحتلة ملحقة به خسائر فادحة. قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونوروا فيليب اللازاريني إن الدعوات إلى تفكيك الوكالة تهدف لتجريد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين. ويأتي ذلك في بعد أيام من تصريحات المتحدث باسم المنظمة الأممية ستيفان دوجاريك حول إغلاق ملف مزاعم الاحتلال الصهيوني بخصوص مشاركة عدد من موظفي الأونوروا بعملية طوفان الأقصى التي استهدفت مستوطنات الاحتلال. يذكر أن حكومة الكيان الغاصب لم تقدم أي أدلة تدعم ادعاءاتها بخصوص هذا الاتهام. تأتي النشرة والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أنه لا يمكن حل القضية الفلسطينية إلا بعودة فلسطين إلى أهلها. جيش الاحتلال يعترف بأن المنظومة الأمريكية استطاعت اعتراض 2 فقط من الصواريخ الإيرانية في استهدفت الكيان. وتواصل الاعتصامات الداعمة لغزة في الجامعات الأمريكية والسلطات تواصل قمعها بالقوة. في أمان الله.
نسائم الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نسائم الرحمة، والتي سنتحدث فيها حول دور الإخلاص في قبول العمل وإتقانه، وحول سبل الحصول والوصول إلى درجة الإخلاص، لأن الإخلاص هو العامل الأساس في الحركة نحو الله تعالى ونحو الكمال. وقيمة العمل إنما تكون بمقدار توجه العامل نحو عمله ونيته فيه، فإذا تحقق شرط الإخلاص حصلنا على ضمان باستمرار العمل على الوجه الصحيح. كونوا معنا مستمعين الكرام ومع حديث للشيخ حسين المياحي الذي يلقي الضوء قليلا على موضوع هذه الحلقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال أيضا على لسان إبليس: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يرد في القرآن الكريم أعزائي المستمعين وحتى في الروايات الشريفة تعبيران: المخلص بكسر اللام وهو اسم فاعل، ويعكس انتساب هذا الفعل إلى العبد، أي أنه هو الذي أخلص الفعل من كل غاية سوى الله تعالى. والتعبير الآخر: المخلص بفتح اللام وهو اسم مفعول، ويعكس خلوص نفس الإنسان من كل رجس ونجاسة. والأول أي المخلص مقدمة وسبب للثاني، فالعبد يقوم أولا بالفعل ويبدأ بتوجيه نفسه وترويضها على الإخلاص، ويستمر مخلصا حتى يصل إلى الدرجة الأخرى والنتيجة النهائية، وهي أن يكون مخلصا. ومن هنا يتضح أن المخلص يصدق على الإنسان في بدايات سلوكه، والمخلص يصدق عليه في النهايات. وقيمة العمل عند الله تعالى أعزائي المستمعين ليست بكثرة الإنتاج أو بالشهرة أو برضا الناس عن العمل أو عدم رضاهم، فرب رجل قليل العمل في أعين الناس عظيم المنزلة عند الله تعالى. نحن نلاحظ أن أمير المؤمنين عليه السلام تصدق بخاتم فنزلت فيه آية من القرآن، وتصدق غيره بأموال طائلة ولم يمدحه الله تعالى بشيء. رب رجل خامل في أعين الناس وساكت وقليل العطاء، لكنه من أولياء الله، وبالعكس رب عامل كثير الإنتاج وله دور عظيم في أعين الناس ويقدسه الناس بسبب ذلك، لكنه شيطان ملعون. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وعن الإمام الرضا عليه السلام عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أخلص عبد لله 40 صباحا إلا جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. ويقول الشاعر: كل الذنوب فإن الله يغفرها، إن شيع المرء إخلاص وإيمان، وكل كسر فإن الله يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران.
الله لا تشقى في الهوان، سلم أمرك لله ترضى وتسلم. يا عبيد الله لا تشقى في الهوان، سلم أمرك لله ترضى.
كثيرا ما يحدث بين الناس خلافات شديدة قد تصل إلى حد الاقتتال أو الشجار لا سمح الله، وذلك بسبب بعض الأعمال العبادية المستحبة أو الواجبة. ولو كان العمل خالصا لوجه الله تعالى وخاليا من الرياء لما حصل شيء من ذلك. والرياء حرام في كل العبادات ومبطل لها، سواء كانت مستحبة أم واجبة. فالبعض يقوم بإحياء الشعائر الحسينية وتنظيم المواكب وقراءة العزاء الحسيني، ولكنه يقصد من وراء ذلك أن يراه الناس ويعتقدون أنه عبد صالح. لكن قد يسأل سائل حول مسألة التباكي على الإمام الحسين، وهل أن التباكي من الرياء؟ الجواب: كلا، لأن التباكي من الأمور التي وردت عن الأئمة عليهم السلام. الأئمة عليهم السلام أمرونا بالتباكي على الحسين ووعدونا بالثواب الجزيل في مقابل التباكي على الإمام الحسين، لأنه جزء من إحياء الشعائر. هذا لا يدخل في موضوع الرياء، هذا الأمر لأنه وارد عن الأئمة عليهم السلام لا يدخل في موضوع الرياء. كلامنا في الدوافع إلى إقامة مثل هذه الشعائر. البعض قد تكون له، قد تكون والعياذ بالله له أغراض أخرى من إقامة الشعائر، فصحيح أنها في الظاهر شعائر حسينية، ولكن هل هي مقبولة عند الله أو غير مقبولة عند الله؟ موضوع التباكي لا يدخل في موضوع الرياء. وكذلك البعض قد يصلي صلاة الجمعة أو العيدين ويلقي الخطب الحماسية لا بدافع القرب من الله تعالى، إنما لإحراج بعض المؤمنين والتضييق عليهم والنيل منهم. هذا العمل حرام وفاعله مرتكب للكبيرة، وخطره على الإسلام أكبر من خطر المشركين أو الكافرين. خلاصة الأمر أن قيمة العمل وشرط قبوله أن يكون خالصا لوجه الله تعالى.
شيئا سبحانه فله الأمر وهو أحكم حاكم. يا
أجعل بيض الله لا تشقى في الهوى، سلم أمرك لله فارضى.
لما برز أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لعمرو بن عبد ود العامري قال له: يا عمرو، إنك كنت في الجاهلية تقول: لا يدعوني أحد إلى ثلاثة إلا قبلت واحدة منها. قال: أجل. قال: فإني أدعوك إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تسلم لرب العالمين. قال عمرو: أخر عني هذه. قال: أما إنها خير لك لو أخذتها، إذن فارجع من حيث أتيت. قال عمرو: لا تحدث نساء قريش بهذا أبدا. قال علي: فتنزل تقاتلني. فلما تنازل قتله علي عليه السلام. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لضربة علي يوم الخندق تعدل عبادة الثقلين، وذلك لأنها صدرت عن قلب مخلص ومخلص لله تعالى.
اتبع الشرع ولا تبع بدعة في الدين، فهو الأمان لكل العالمين.
يا أجعل بيض الله لا تشقى في الهوى، سلم أمرك لله.
نعم أعزائي المستمعين، لا عمل إلا بإخلاص، وكل عمل لم يرد العبد به وجه الله فهو زخرف وباطل، ومن عمل لغير الله فهو لمن عمل له، ومن عمل لله ولغير الله كان عمله لغير الله. أحبتي المستمعين، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج. حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دروس في شرح الصحيفة السجادية.
بسم الله الرحمن الرحيم. من دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام في مكارم الأخلاق: وبلغ بإيماني أكمل الإيمان، واجعل يقيني أفضل اليقين، وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات. النيات تتفاوت وتختلف، كما أن الأعمال تختلف وتتفاوت، والإيمان يختلف ويتفاوت ويتكامل، كذلك النيات تختلف، هناك نية حسنة وهناك نية سيئة، والله عز وجل لا يثيب بالعمل وإنما يثيب بالنية التي خلف العمل، والنية التي أساس العمل عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. هذا الحديث ورد في أحاديث أهل البيت عليهم السلام، وكذلك أول حديث بهذا المضمون من أحاديث صحيح البخاري: إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. فالله تعالى يجزي عباده بنيتهم، وأحيانا عمل أم لم يعمل عن رسول الله صلى الله عليه وآله. في رواية جابر بن عبد الله: سمعت رسول الله يقول: رجلان في الأجر سواء، الله يرزق رجلين أجرا واحدا، رجل مسلم أعطاه الله مالا يعمل فيه بطاعة الله، الله معطي مال وهو يعمل بطاعة الله فيما أعطاه الله من مال، رجل مسلم أعطاه الله مالا يعمل فيه بطاعة الله، ورجل فقير، ما فقير ما عنده مال حتى ينفق، ولكن يريد يتمنى لو كان الله رزقه مالا حتى ينفقه، ورجل فقير يقول: اللهم لو شئت رزقتني ما رزقت أخي كما رزقت هذا ترزقني، فأعمل فيه بطاعة الله، يتمنى أن الله يرزقه ما رزق صاحبه فيعمل فيه بطاعة الله، الله يرزق من الثواب بنيته ما رزق الأول بنيته وعمله. فإذا الله عز وجل يرزق بالنية كما يرزق بالعمل، وأبغض شيء إلى الله تعالى أن يعمل الإنسان لغير وجه الله تعالى، ويعمل الصالحات سمعة ورياء ورئاء للناس، من أبغض الأشياء. وإذا جاء الإنسان بالعبادة من أجل الله، هذه العبادة ما مقبولة، باطلة هذه العبادة. إذا صلى الإنسان للناس أو صام للناس، هذه الصلاة باطلة والصيام باطل عن رسول الله: فاتقوا الله واجتنبوا الرياء، فإنه شرك بالله، إن المرائي يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء: يا كافر، يا غادر، إلى آخره. حبط عملك وبطل أجرك، الرياء يبطل العمل. في يوم من الأيام قال رسول الله، أقرأ مضمون الحديث مع على بالي الحديث، أن الإنسان قد يبني بيت رياء فيكون هذا البيت طوقا على رقبته في الآخرة، يبني بيت رياء. فقيل الناس تعجبوا، قيل: يا رسول الله، كيف يبني رياء؟ إنسان يعمل رياء معروف، يعمل رياء، يصلي رياء، يصوم رياء، يقرأ القرآن رياء، ينفق رياء، هذا كله مفهوم، أما يبني بيت رياء كيف؟ قيل: يا رسول الله، كيف يبني رياء وسمعة؟ قال: يبني فضلا على ما يكفيه. هو يحتاج بيت مثلا 200 متر مربع، يبني لبيت 1500 متر مربع، فضلا على ما يكفيه، استطالة منه على جيرانه ومباهاتا لإخوانه، يريد يتطاول عليهم، يستطيل عليهم، يظهر عليهم، يبني لبيت ضخم لا لأجل أن يستضيف ويؤوي المؤمنين ويؤوي الناس، لا، حتى يستطيل على الآخرين. هذا البيت يكون طوق على رقبته. فشرط العمل النية، فمن والعمل رئاء نوع من الشرك بالله تعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. هذه الآية الكريمة تذكر أمرين: العمل الصالح أولا، وإخلاص النية لله ثانيا. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل لله، لوجه الله سبحانه وتعالى، إلى مراتب، والنية كذلك لها مراتب. الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: وأنهي بنيتي إلى أحسن النيات. النيات إذن مختلفة، النيات تختلف. وأنهي بنيتي إلى أحسن النيات. قد ينوي الإنسان بالعمل الجنة، وقد ينوي الإنسان بالعمل أن يعيده الله من النار. جيد، هذه النية جيدة وتلك النية جيدة، ولكن أحسن منهما أن ينوي الإنسان بالعمل وجه الله تعالى حبا لله وخشوعا لله تعالى، يأتي بالعمل. فإذا النيات أيضا، النية الجيدة والنية الطيبة أيضا لها مراتب. عن أمير المؤمنين عليه السلام: إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، لكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. وما بيبأس الإنسان يعبد الله خوفا من النار ولا طمعا في الجنة، بل نجد ترغيب إلى هذا وذاك في كتاب الله، ولكن أفضل منهما أن ينوي الإنسان بعمله وجه الله تعالى صافي وجه الله، صافيا وجه الله، يقول: وجدته أهلا للعبادة فعبدته، بل ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدته. إذن أن يطلب الإنسان، أن يدعو الإنسان الله ويعبد الله سبحانه وتعالى حبا لله عز وجل، ولأنه يرى أن الله عز وجل يستحق العبادة، من دون أن يطلب بعمله جنة ولا يحذر بعمله نارا، من أفضل النيات. وادعوه، يقول تعالى: وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. هذا صحيح، والقرآن يأمرنا أن ندعو الله تعالى خوفا وطمعا، ولكن أكمل منهما أن يجد الإنسان الله تعالى أهلا للعبادة فيعبده، وأهلا للحب فيحبه، وأهلا للذكر فيذكره. والحمد لله رب العالمين.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم مستمعينا في رحلة مع برنامج استفتاءات، برنامج ديني يعرض الأحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ طه أزدي أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. نرحب بكم فضيلة الشيخ وشكرا لكم على حضوركم معنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مشكورين، شكر الله سعيكم.
قبل أن نبدأ معكم الأسئلة نذهب إلى فاصل ونعود إليكم مستمعينا، فاصل ونواصل، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، كما نرحب بفضيلة الشيخ طه أزدي. عنوان الحلقة أنواع أزياء الشرعية وغير الشرعية. سماحة الشيخ، هل يجوز للرجل لبس ما يختص بالنساء وبالعكس داخل البيت من دون قصد التشبه بالجنس الآخر؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. هناك ألبسة مخصوصة للنساء وهناك ألبسة مخصوصة للرجال.
نعم.
وتعدي أحدهما على ألبسة الآخر يقع تحت عدة عناوين. تارة التشبه، وتشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال من المحرمات.
نعم.
وقد ورد في الأحاديث الشريفة أنه من علامات آخر الزمان هو تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال. قطعا ولا شك أنه يحرم لبس ثياب الطرف الآخر بقصد التشبه، أو بقصد الإغراء، أو ما شاكل ذلك مما نراه حاليا عند بعض الشذاذ الأرض والعياذ بالله، الذين يتشبهون ويذهبون إلى ما هو ما حرمه الشرع الإسلامي.
نعم، وأكثرهم في هذه الأيام.
وأكثرهم في هذه الأيام.
نعم.
فالقاعدة والضابط الكلية لموضوع لبس الجنس الآخر، الرجل يلبس لباس النساء، الضابطة والقاعدة الكلية هي التشبه. فإن قصد من لبس ثياب المرأة التشبه والعياذ بالله فهو محرم، وتارة لا يلبس حتى يلفت النظر أو حتى يؤثر بثقافة بشيء. هذا أيضا يندرج موضوع الفات النظر بلباس الشهرة، وهو أيضا من المحرمات. الآن تارة واحد يلبس لباس ممكن لموضوع ليس بمهم، يعني لا هو تشبه ولا هو لباس للشهرة ولا هو والعياذ بالله من أجل إجرار الفتنة، لا، لشيء عادي مثلا في البيت أو شيء لأمر غير مهم،
مزحة، مزحة
من باب المزح، من باب الإضحاك، من باب، طبعا هنا ما فيه ذيك الحرمة، ولكن الأفضل أن لا يعمل بهكذا أعمال.
نعم. بالنسبة للرجل سماحة الشيخ، هل يجوز العمل في أدوات التجميل مثلا، محلات
عمل
التجارية؟
عمل الرجل في محلات ودكاكين وفي مجمعات التجارية التي تحتوي على أدوات التجميل
أو الألبسة النسائية
في حد ذاته ليس حرام.
نعم.
إن هنالك كثير من الأخوات المحتشمات المؤمنات المتدينات يشترين هذه المواد التجميل وهذه الألبسة لاستخدامها داخل المنزل.
نعم.
فلا إشكال في العمل في هكذا محال إن لم يترتب على هذا العمل محرم أو فتنة أو ترويج للحرام، حرمة ممكن اختلاطه مع النساء يفسده ويوقعه في المحرم، أو يؤثر على امرأة فيفسدها، أو تارة هذه المواد التي تباع تباع لنساء يتبرجن في الخارج، فهنا ترويج للمحرم، فهنا لا يخلو الأمر من حرمة.
نعم، هناك سؤال سماحة الشيخ حول العمل الرجل لا تصفيف شعر المرأة أو التجميل، يعني
بشكل عام الرجال لابد أن يعملوا في حلاقة وتصفيف الشعر للرجال، أما أن نرى شابا أو رجلا يعمل في تصفيفي وتجميلي وصبغي وقصي وحلاقتي شعر النساء فإنه من المحرمات. أبونا السؤال، لماذا حرام؟ أول محرم وقع فيه هو لمس غير المحرم، وهذا حرام.
نعم.
ثانيا النظر إلى شعرها. نعم. ثالثا النظر إلى مفاتنها. رابعا وخامسا، وإن أردنا أن نعد المحرمات لا تنتهي، ومنها الضحك ومنها الفتنة التي يقع فيها.
نعم.
فالعمل مطلقا محرم.
نعم.
ولا يوجد فيه بركة ولا يوجد فيه توفيق، إنما النساء يعملن في هذا العمل، نعم لا إشكال فيه، للنساء المحجبات.
نعم.
لأنه إن كانت هنالك مثلا امرأة تعمل في الحلاقة أو في القص أو في الصبغ أو في ما شاكل ذلك للنساء المحجبات فلا أشكال فيه، وإن عملت للنساء غير المحجبات
حتى لو كان هذا عملها، يعني
حتى لو كان عملها إن عملت أو مثلا صبغت أو قصت لامرأة من دون حجاب سوف تخرج بشكل أجمل مما كانت عليه، فهي مشتركة بماذا؟ بترويج الفساد وبإظهار الفتنة، فيحرم عملها لهكذا نساء، ليس لكل النساء، فقط لامرأة من دون حجاب أو امرأة تخرج بهذا العمل للخارج.
نعم، هنا
يوجد نقطة إذا كان عندي وقت.
نعم، إن شاء الله بعد الفاصل سمحت الشيخ. تعالى. اسمح لي بفاصل مستمعينا الأفاضل، فاصل ونعود إليكم. نعود إليكم مجددا مستمعينا الكرام. قبل الفاصل تحدث سماحة الشيخ حول الحلاقة النسائية للرجل وللمرأة، وهناك بعض النقاط، تفضلوا سماحة الشيخ.
طبعا الأسئلة عامة ترد على موضوع حلاقة الرجل أو حلاقة المرأة للنساء، الصبغ وما شاكل ذلك. اليوم هم عندنا شيء جديد في مجتمعاتنا هو التاتو كما يقال.
نعم نعم.
أو مثلا عفوا على هذه الإصطلاحات، نفخ الأجزاء من الوجه.
نعم.
نعم. نحن حينما نتكلم عن موضوع عمل الحلاقين، لماذا لا نتطرق إلى بعض أعمال الأطباء أو مراكز التجميل التي تجمل المرأة وتعمل على تعديلات في شكل المرأة؟ هنا عمليات التجميل العلماء يقولون إنما تحل لمن تشوه وجهه أو تشوهت وجهها.
نعم.
وقعت في حادث، وقعت في مشكلة، احترق وجهها، فتلتجئ إلى عمليات التجميل. أو مثلا شخص ولد مشوه الخلق،
لديه بعض التشوه،
لديها تشوهات، نعم، يلتجئون إلى عمليات التجميل كي يصبحوا بالشكل الطبيعي. ولكن الآن كثير من الفتيات، كثير من النساء، خلقهم الله بأحسن صورة، فيلجؤون إلى ماذا؟ إلى عمليات التجميل. هنا يقول العلماء أن في هذه الأعمال حرمة وإشكال على العامل والمعمول له.
نعم.
على هذه المراكز الطبية وعلى هؤلاء الأطباء وعلى من؟ وعلى المرأة والفتاة التي تلتجئ إلى ماذا؟ إلى عمليات تجميل لإظهار نفسها أجمل. خبون السؤال، لماذا هذه الحرمة إنما تقع تحت عنوان الزينة؟
هناك هدفين مولانا. أول هدف، المرأة تخاف من الكبر السن. بلد. والهدف الثاني هو الزوج، لربما الزوج يريد أن تكون زوجته جميلة، يقول لها اذهبي إلى عمليات التجميل.
خب، عندما يقول لها اذهبي واعملي عملية تجميل وما شاكل ذلك، حينما تجمل وجهها يراها المحرم وغير المحرم، إن لم تكن تغطي وجهها، حينما تظهر وجهها بهذا الجمال فإنها تفتر الآخرين أيضا. فهنا يحرم حتى على الزوج، يجب عليه ألا يطلب من زوجته مثل هكذا أمور. نعم، الفرض الأول الذي تحدثتم عنه أنه لا تظهر كبرها، ومن قال أن للمرأة أو الرجل يجب عليهم أن يخفون كبرهم؟ إن الله عز وجل جعل حكمة لكل مرحلة من مراحل العمر، سواء في الصغر أو في الشباب أو في أواسط العمر أو في الكهولة والشيخوخة والكبر، فكل له جماله الخاص.
نعم. طيب سمعت الشيخ، لباس السلسلة للرجل إن كانت ذهب، ما هو الإشكال؟
نعم، يحرم لبس الذهب للرجل.
نعم.
إن كان حلقة أو خاتما أو سلسالا أو قلادة أو تاجا، لباسا أو نظارة مصنوعة من الذهب أو سوارا، كل هذه الأمور تحرم إن كانت مصنوعة من الذهب. إنما جعل الله عز وجل الرجال في الفضة حلية اللبس.
نعم.
إن كان مصنوعا من الفضة أو من معدن آخر فلا إشكال فيه. نعم. أما الذهب فإنه مخصوص للنساء.
نعم. لماذا هذا التحريم للرجل؟
هنالك عدة حكم وهنالك عدة أسباب، منها أن الذهب يضعف بنية الرجل.
نعم.
ومنها أنه لباس الملوك والجبابرة، فجاء في الحكم الشرعي حرمة لبسه للرجل، وإنما حلله الله عز وجل للنساء، ففيه المنافع للنساء جعله الله تعالى لهن خاصة.
سمعت الشيخ، سؤالي الأخير وهو لباس سروال القصير للرجل إن كان على البحر أم في الشارع، ما هو الإشكال فيه؟
نحن كما نطالب النساء والبنات والأخوات بالتستر والحشمة، نطالب أيضا الشباب، نطالب الرجال بالاحتشام. نعم، هنالك في الحكم الشرعي الواجب من الستر هو ستر العورتين، ولكن في نفس الوقت لابد من الاحتشام للرجل وللشباب بأن لا يلبسوا في الملأ العام وأمام النساء اللباس القصير أو اللباس الغير محتشم والذي يخرج أقساما من الجسم على مرأة من الفتيات ومن النساء، لما فيه من الفتنة أيضا، كما نعم. للمرأة هنالك للرجل فتنة بإظهار هذه الأقسام من الجسم واللبس القصير، لبس القصير
نعم.
واللباس الغير محتشم.
أحسنتم. أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم من أحكام مفيدة لنا وللمستمعين الكرام، شكرا لكم. وأيضا شكرا لكم مستمعينا على حسن استماعكم لنا. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات مع سماحة الشيخ طه أزدي. عنوان هذه الحلقة: أنواع أزياء الشرعية وغير الشرعية. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا سري أخفي في عيني منك ظلال جمال، لو يجري مع دمعي يجري نبض فؤاد مال، والقلب وما يهوى كم تؤنسه البلوى، لا تتعبه الشكوى أو دمع الأحداق. يا لوم العذال فلترأف بالحال، ما لي صبر ما لي مع هذه الأشواق. أشواقي حزني مع ألمي وشجاعي، يا ذاتي في روحي تخفى تظهرها عيناي، فانظر في عيني كي تدرك ما فيا، سال القلب جريا من نار الأحساس. غابت روحي عني أقرب إنك مني، في قلبك آمني يا سر الإناس. القلب وما يهوى كم تؤنسه البلوى، لا تتعبه الشكوى أو دمع الأحداق.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية مسائية معطرة بالود والاحترام أقدمها لحضراتكم، أهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعتنا. من شجرة الحكمة تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 6:48، عند 7:33 تستمعون إلى تلاوة عاطرة من آيات الذكر الحكيم. نستقبل معا أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 7:11. نقدم لحضراتكم إعادة برنامج أنتم وطبيب الأسرة في الساعة 7:17، نشرة الأخبار في الساعة 8 تماما. السياحة الغذائية في إيران، تستمعون إلى هذا البرنامج على مدى 10 دقائق في الساعة 8:10. من هدي المنبر الحسيني في الساعة 8:23. بعد ذلك يأتيكم برنامج من مأدبة القرآن، الوصايا الخالدة، يأتيكم في الساعة 8:51. نشرة خبرية جديدة في الساعة 9 تماما، حدث وحوار يأتيكم مباشرة على الهواء في الساعة 9:15. في تمام الساعة 10 نشرة خبرية جديدة. أضواء على السينما الإيرانية، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 10:10. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم ليلة سعيدة، في أمان الله.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة. قال عيسى بن زرعة: من توابع الأخلاق المذمومة الغضب والكذب والجهل والجور والدناءة. قال أوس بن حارثة: خير الغنى القناعة، وشر الفقر الضراعة. قالوا: الحكمة تدعو إلى الحق، والجهل يدعو إلى السفه، كما أن الحجة تدعو إلى المذهب الصحيح، والشبهة تدعو إلى المذهب الفاسد. قال أحد البلغاء: المروءة هي الصبر على البلوى، والشكر على النعمة، والعفو عند المقدرة. يقول الشاعر: لكل شيء إذا فقدته عوض، وما لفقد الصديق من عوضي. قيل لخالد بن صفوان: أي إخوانك أحب إليك؟ قال: الذي يغفر زللي ويقبل عللي ويسد خللي. كان يقال: من طول صمته اجتلب من الهيبة ما ينفعه، ومن الوحشة ما لا يضره. سأل الجهل الحكمة: أين تسكنين؟ فقالت: في أحلام الإنسان الباحث عن التجربة والمعرفة في حياة الإنسان.
من كان حتما وعده مفعولا، سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا.
في هدأة الأسحار تنبض مهجتي، مستغفرا متبتلا تبتيلا. بفمي وقلبي لم أزل مستهديا، بالبينات مرتلا ترتيلا. أنا بعت نفسي في سبيلك مخلصا، وبه اتخذت مع الرسول سبيلا. وعلى هدى القرآن جئتك سيدي، وكفى به نحو النجاة دليلا.
سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا.
وعجلت ربي إليك كي ترضى، وفي سعي أعشق التعجيلا. أسعى لليل رضاك سعي مبادر، يا رب فاجعل سعينا مقبولا. وبك اعتصمت لك استجبت مجاهدا، بهداك لا أرضى سواه بديلا. أغفر خطيئتي وتقصيري به، إذ سار ظهري بالذنوب ثقيلا.
سبحان ربي.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر. ما لاحظت عين سواك، وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر.
إن شاع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شاع نور البدر فهو مكابر. وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزد